إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من عادة الملوك وأهل الكرم والجود أن يكونوا على الدوام كثير العطاء والبذل ومع ذلك فإنهم تكون لهم أحوال ومناسبات خاصة يزيد فيها عطاؤهم ويعظم فيها جودهم وكرمهم هكذا عادة الملوك المعلومة ومنقبة الكرماء المشهودة فكيف بملك الملوك؟ ورب العالمين وخير الكرماء وأهل العطاء إن ربنا تبارك وتعالى كثير العطاء واسع الفضل والكرم وذلك يكون منه على الدوام وفي كل حين كل يوم هو في شأن وكل ساعة هو في عطاء وما من نفس يتنفسه الإنسان إلا نعمة ومنة من الله جل في علاه ومع ذلك فقد اختص الله تبارك وتعالى عباده بمواسم ومناسبات يزيد فيها عطاؤه وكرمه وجوده جل في علاه تفضلا منه ورحمة على عباده وخلقه فهناك مناسبات ومواسم للخيرات يتنافس فيها أهل الطاعات والقربات حرصا على رضا رب الأرض والسماوات لأنهم يعلمون أن ربهم تبارك وتعالى أهل الكرم والجود والعطاء وأنه يعظم خيره وعطاؤه في هذه المواسم فيتعرضون لها ويتنافسون في الحصول على ما فيها وإن أعظم هذه المواسم على الإطلاق شهر رمضان الشهر العزيز الكريم الذي نستقبله كل عام متشوقين إليه متشوفين لما فيه من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده شهر الصيام والقيام، شهر الجود والإحسان، شهر القرآن، شهر تجتمع فيه الفضائل والقربات والطاعات بما لا يجتمع في غيره، ويزيد فيه عطاء الرب تبارك وتعالى وتفضله على عباده بما لا يزيد في غيره. هذا الشهر العظيم الذي نستقبله إن شاء الله تعالى بعد أيام معدودات، ينبغي لنا أن نستقبله استقبالا حسنا، وأن نحرص على ذلك ونستعد له. فكيف نستقبل هذا الشهر؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرح في مثل وقتنا هذا، ويحتاج المسلم الحريص على مرضاة ربه عز وجل إلى جواب عنه. استقبال هذا الشهر إخوة الإسلام يكون بأمرين أساسيين: النية والصدق. فأما النية فإنها شرط قبول العمل جميعا، لا يقبل أي عمل عند الله تعالى إلا بنية. ولسنا نعني هنا مجرد قصد العمل، ولكننا نعني ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن رمضان، خصوصا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الذي نعنيه. النية تكون بمعنى قصد العمل، وهذا هو الشرط الذي يصح به العمل من الأساس، يصح أو لا يصح، ينعقد أو لا ينعقد، هذا مناطه بالنية التي هي بمعنى قصد العمل. ولكن الثواب شيء آخر، الثواب الذي رتبه الله عز وجل على العمل، والفضل والدرجات، ما يجيء في النصوص الشرعية: من عمل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا. هذا الثواب المحدد ليس مرتبا على مجرد قصد العمل، وإنما لابد فيه من قدر زائد على ذلك، لابد فيه من نية أخص وأفضل، وهي نية التقرب والاحتساب عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرض الصيام فيه، وهذا أصل الإيمان. لماذا نعمل؟ لماذا نتقرب إلى الله؟ لماذا نأتي بالطاعات؟ هذا لابد أن يكون مبنيا في أصله على اعتقاد، نعتقد أن الله فرض علينا كذا وكذا. لماذا نصلي؟ لأن الله فرض علينا الصلاة، فاعتقادنا أن الصلاة فرض. لماذا نصوم؟ لماذا نزكي؟ لماذا نحج؟ كل ذلك مبني على اعتقاد، وهو فرضية هذه الأشياء، وهذا أصل في الإيمان. فمن لم يعتقد فرضية هذه الأشياء أصلا فإنه ليس بمسلم أصلا. فهذا هو الأساس، إيمانا أي إيمانا بفرضية الصيام في هذا الشهر، إيمانا بأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائم الدين، إيمانا بالله عز وجل ربا الذي فرض علينا هذا الفرض، وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الذي بلغنا عن الله هذا الفرض. هذا كله في أصل الإيمان، هذا هو معنى قوله إيمانا. واحتسابا أي رغبة في الأجر عند الله. نصوم نريد وجه الله، نبتغي ثواب الله، نريد ما عند الله من الفضل والدرجات التي أعدها للصائمين. هذا هو الذي نريده بالنية، وهذا لابد أن نؤكد عليه كما نفعل كثيرا، لأن كثيرا من المسلمين تتحول عباداتهم إلى عادات، وهذا خطير على المسلم. كثير من المسلمين يدخلون المساجد، إذا سمعوا النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. لماذا يصلون؟ لأنهم تعودوا أن يصلوا في هذه الأوقات، وتعودوا أن يصلوا في هذه الأماكن، ليس في قلوبهم نية الاحتساب، ليس في قلوبهم نية التوجه إلى الله، نية التعبد لله. تضيء من قلوبهم هذه اللذة الشريفة العظيمة، والحقيقة أنها ليست أمرا فاضلا نافلا، وإنما هي شرط الثواب، شرط الثواب. لا يتحقق الثواب والفضل إلا بهذا. وإلا فمن قصد مجرد الصلاة وغاب عن قلبه هذه النية، فهذا غايته أن تنعقد صلاته ويسقط به الفرض، بمعنى أن صلاته تصح وتبرأ ذمته وينتهي الأمر عند ذلك، يكتب له أصل الأجر الذي ينبني على العمل. لكن الفضائل والدرجات والأمور العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة في فضل الصلاة والصيام والحج وكذا وكذا لا تحصل لمثل هذا، فانتبه، لا يحصل هذا الفضل إلا لمن احتسب ورغب ورجى، رجى الله تبارك وتعالى ورجى ثوابه ورحمته، لا بد من ذلك. فانتبه أيها المسلم أن تستقبل رمضان على أنه عادة سنوية تتكرر كل عام، وأنت تصوم فيه كما تفعل كل عام، وتقوم فيه كما تفعل كل عام، وتتصدق فيه كما تفعل كل عام، لا بد من الاحتساب حتى تثاب على هذا كله، حتى يحصل لك الفضل العظيم والدرجة العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل هذا الشهر الكريم. فهذا هو الأمر الأول الذي هو النية. الأمر الثاني الصدق. الصدق في ماذا؟ الصدق في أنك إذا بلغك الله عز وجل هذا الشهر ستعمل وتجتهد وتعلو همتك حقا وصدقا. لماذا؟ لأن الموفق من وفقه الله، ولأن المهتدي من هداه الله، ولأن المستقيم من سدده الله. فلن نستطيع أن نعمل أصلا ولا أن نؤدي حركة واحدة إلا بإذن الله وتيسيره ومشيئته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلابد من تيسير الله عز وجل، ولابد من هدايته للعبد، والله عز وجل لا يعطي هذا إلا لمن يستحقه. شخص نائم، كسول، غافل، لاعب، لا ينتظر من رمضان إلا المعصية، لا ينتظر من رمضان إلا المسلسلات، لا ينتظر من رمضان إلا الطعام والشراب والحلويات، كيف يوفق؟ كيف يسدد؟ كيف يصوم على الجادة؟ كيف يقوم الليل على الجادة؟ كيف يخرج فائزا من هذا الشهر حقا وهو على هذه الشاكلة؟ لو أن الله تبارك وتعالى هدى مثل هذا لكان ذلك سفها يتنزه عنه الرب عز وجل. إنما الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يهدي إلا من يستحق الهداية ويسعى لها ويريدها، ولا يضل إلا من استحق الضلال وأراده وأحبه وآثره. فانتبه أيها المسلم، وهذا أيضا من أصول إيمانك، من أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر، ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه خالق أفعال العباد، وأنه هو الذي ييسر عباده للطاعة ويعينهم عليها ويوفقهم لها. فلا تنسب الفضل إلى نفسك، ولا تظن أنك مستقل عن هداية الله، وأنك تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء. لا فضل لله عليك ولا منة له عليك، بل لله المنة والفضل على عباده أجمعين. فبهذا الإيمان وبهذا الصدق وبهذا الافتخار نستقبل رمضان، ومن فعل ذلك واطلع الله عز وجل منه على ذلك فإنه يعان ويسدد ويوفق، ويصير هذا الشهر عليه لذة وفرحة وسرورا لا يعدله شيء. ولا يريد أن ينتهي هذا الشهر، ويريد أن تتحول حياته كلها إلى رمضان، وأن تصير أعوامه كلها رمضان. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعانه ووفقه وسهل عليه العبادة ويسره لها ويسرها عليه، فكان من نتاج ذلك الفرحة واللذة والسرور، وهذا أثر الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. من علامات الإيمان ودلائله أن المؤمن يفرح بالطاعة، يشعر فيها بانشراح الصدر وطمأنينة القلب، يشعر فيها بالحلاوة التي هي حلاوة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكون ذلك إخوة الإسلام إلا لصادق، إلا لمن حرص حرصا حقيقيا على الطاعة، ونوى نية جازمة أنه سيجتهد ويتنافس في مرضات الله عز وجل، وسيصوم متحملا مشقة الصيام، ويقوم متحملا مشقة القيام، رغبة فيما عند الله، فتصير هذه الأشياء عنده أسهل ما يكون وأيسر ما يكون. هكذا نستقبل هذا الشهر، نستقبله إيمانا واحتسابا، نستقبله بالنية الصادقة والصدق الحقيقي والرغبة الحقيقية فيما عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك، وأن يجعلنا أهلا لفضله ومنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن من التصور الخاطئ عند كثير من المسلمين أن يتصوروا في هذا الشهر الكريم أنه شهر عبادة فقط، وكأنه ما شرع إلا لذلك، ولا جعله الله تعالى إلا لذلك. وهذا التصور يؤثر على عمل الإنسان، فيجعله لا يأتي في هذا الشهر إلا العبادة فقط، ويتصور في نفسه أنه غير مطالب، أنه ليس مطالبا بغير هذا، ليس مطالبا إلا بالعبادة، يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويتهجد وينتهي الأمر عند ذلك. هذا تصور خاطئ، وحسبك أن تعرف أن أعظم انتصارات الإسلام والمسلمين في الجهاد في سبيل الله كانت في رمضان. هذا في حد ذاته يكفيك حتى تعرف أن القضية ليست قضية عبادة فقط، ليست قضية صلاة وقراءة وذكر وقيام وغير ذلك فقط، وإنما شهر رمضان شهر عمل وعبادة، شهر عبادة وتقرب وتنافس في الخيرات، وهو أيضا شهر عمل وجد فيما ينفع الإسلام والمسلمين. لقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وجاهد معه المسلمون، ولم يزالوا يجاهدون في هذا الشهر العظيم إلى العصور المتأخرة السابقة حتى نصرهم الله تبارك وتعالى. وكان شهر رمضان شهر الانتصارات والعزة والكرامة للدين وللأمة. إن القضية للأسف تأتي من سوء الفهم عند المسلمين، ومن سوء العمل والتطبيق عند المسلمين، وهذا هو ما دفع أعداء الإسلام إلى الطعن في الإسلام. فإنهم يقولون: إن صيامكم أيها المسلمون يجعلكم كسالى نائمين، لا تعملون ولا تخرجون من بيوتكم. لماذا؟ هذا الكلام ما صار يقال إلا في الأزمنة المتأخرة، ما صار يقال إلا عندما غفل المسلمون عن دينهم وغفلوا عن حقيقته وأسرار حكمه وتشريعاته، وغفلوا عن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في كيفية العمل بتشريعات الدين. وإلا فلماذا لم يقل أعداء الدين هذا الكلام عندما كان الصيام مشروعا منذ مئات السنين، وعندما جاهدهم المسلمون وقاتلوهم وقتلوهم وانتصروا عليهم وهم صائمون؟ لماذا لم يقولوا هذا الكلام؟ إنما قالوه عندما فرط المسلمون وغفلوا ولم يفهموا حقيقة دينهم، فكان ذلك مدعاة إلى تسلط أعداء الدين على الدين وأهله. إن هذا الفهم فهم خاطئ، وإن الصيام لا يمكن أن يؤدي إطلاقا إلى الكسل والقعود عن العمل، بل الصيام بشهادة أهل الاختصاص وبالدلائل القطعية شفاء من الأدواء وقوة للبدن وإعانة عليه. والقضية كما قلنا أنه لابد من النظر والفقه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصوم وكيف كان يتعامل مع هذه العبادة العظيمة. إن المسلمين الآن عندما يجيء وقت الإفطار يأكلون الكثير من الطعام، وهذا خطأ، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الفائدة الحقيقية المقصودة من الصيام. ولماذا شرع السحور أصلا؟ ولماذا شرع التأخير؟ كلما أخرت في السحور فهذا أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وحث عليه حثا أكيدا. لماذا؟ حتى تكون أمة الإسلام أمة قوية عاملة مجتهدة، لا تكون مدعاة لسخرية أحد، ولا تكون مدعاة إلى الطعن في الدين وفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء التي غفل عنها المسلمون ولم يتنبهوا لحقيقتها، أو صاروا يأخذونها ولا ينتبهون إلى سرها وفائدتها ومصلحتها، كل هذه الأشياء نتوقف عنها، نتوقف عندها. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على اليسير؟ ولماذا كان يذهب لأداء صلاة المغرب في المسجد؟ ولماذا كان يؤخر السحور قدر الإمكان، حتى كان صلى الله عليه وسلم لا يكاد ينتهي من سحوره إلا وقد أذن لصلاة الفجر؟ لماذا؟ ولماذا كان قيام رمضان مشروعا على صفة تناسب المسلم لم يكن فرضا، وقد امتنع عنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الأمة؟ كل هذه أشياء لابد أن نتوقف عندها وننظر فيما فيها من الحكم والأسرار التي تدل على عظمة هذا الدين، وأننا لو فهمناه فهما حقا وعملنا به عملا حقيقيا فإنه لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الخير والمصلحة والعزة. وهكذا كان المسلمون من قديم عندما كانوا فاهمين لدينهم عاملين به حريصين على تطبيقه. فعلى المسلمين أن يعودوا إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا في سنته في كل شيء، كيف كان يصوم، كيف كان يقوم، كيف كان ينام، كيف كان يصلي، كيف كان يعاشر أهله، كيف كانت عشرته لأزواجه وتعامله معهن. ينظرون في كل ذلك ويتأسون به، فإن في ذلك الفلاح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصيام إخوة الإسلام لو أخذناه بحقه وحرصنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نجد ثمرته ونجد فائدته، ونعمل ونجتهد، ولا نكون مدعاة لسخرية أحد، ولا نكون فتنة لغيرنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فلا يجوز للمسلم أن يكون فتنة للكفار، وأن يكون سببا للصد عن سبيل الله، بل عليه أن يفهم دينه فهما صحيحا ويعمل به عملا صحيحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمه إلينا وسلمنا إليه في عافية وسلامة، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في كل شيء، اللهم أعنا على طاعتك وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا فائزين، اللهم لا تخرجنا منه إلا رابحين، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.